السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أيها الجمع الكريم، مرحبا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منازلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا بحوله وتوفيقه وتسديده في هذا المجلس المبارك على طاعته، أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى. أحبتي في الله، نحن في هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي هذا الحفل الكريم، وهو حفل الزواج من قرية الحمراء التابعة لمدينة كفر الشيخ، ننقل لكم هذا الحفل المبارك بحضور شيخنا فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن فضيلة الشيخ هشام البيلي حفظه الله تعالى. وقبل أن نقدم الشيخ، وقبل أن نخلي بينكم وبين شيخنا، أقول أن الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الطريق كله. وفي الحديث الصحيح عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. فهذا الصحابي الجليل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول مختصر في الإسلام، قول يجمع له الإسلام عقيدة وعبادة وخلقا وسلوكا. يسأله عن طريق النجاة، يسأله عن طريق الفوز. وهكذا كانت أسئلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا سائل يقول: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فيجيب النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. ثم يقول: ثم أي؟ فيقول: بر الوالدين. ثم أي؟ يقول: الجهاد في سبيل الله. وهذا سائل آخر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فيقول: إيمان بالله ورسوله. وهذا سائل يقول: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، إلى آخر الحديث. فهذه كانت أسئلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانت أسئلة ينبني عليها عمل، وكانت أسئلة موفقة مسددة، يتعلم السائل وتتعلم الأمة من بعده من علم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الصحابي الجليل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان. الإيمان قول وعمل، الإيمان قول ونية، الإيمان قول وعمل ونية، الإيمان قول وعمل ونية وسنة. فدل على أن الإيمان قول وعمل. قل آمنت بالله، هذا القول، ثم استقم، هذا هو العمل. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بالقول والعمل ليرد على كل مدع أن الإيمان قول فقط، أن الإيمان قول فقط، أو أن الإيمان تصديق، أو أن الإيمان معرفة. لا، الإيمان قول وعمل. قال العلماء هذا الحديث منتزع من الآية الكريمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن. طيب إذن ما هي الاستقامة إذن؟ وما هو معناها؟ وما هي شروطها؟ وأين هي في واقع المسلمين؟ وإلا فكل أحد يدعي الاستقامة، كل من يعمل في ساحة الدعوة الآن فإنه يدعي أنه على طريق الاستقامة، كل يقول أنا أعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله وبفهم سلف الأمة، كل هذا ما في أحد إلا ويقول هذا، حتى الصوفية هكذا قولهم. فيا ترى ما هو المنهج الصحيح وما هو الطريق القويم الذي دلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه ستفترق اليهود إلى 71 فرقة والنصارى إلى 72 فرقة، هذه كلها في النار. قال وأمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما هي هذه الفرقة الواحدة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، هذا هو القيد. فمن كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، هم أصحاب الحديث، هم أصحاب الأثر، هم أصحاب المنهج القويم والطريق المستقيم وهدي سيد المرسلين وشريعة رب العالمين. ولا أريد أن أطيل فيبقى المجال ممدودا مع شيخنا فضيلة الشيخ هشام، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن يبارك فيه وأن يجعل هذا العمل وهذه الكلمات في ميزان حسناته، آمين. فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بالكتاب والسنة وأن يوفقنا وإياكم إلى فهمهما على وفق كتاب الله وعلى وفق فهم سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. الحقيقة لما صار هذا المجلس إن شاء الله محصورا فإننا نحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نعيش وإياكم مع كلمات لأحد أئمة هذه الدعوة المباركة وأحد رموزها في هذا العصر المبارك الذي لم تنسه أمة الإسلام رغم أنه رحل عنها منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن ما زالت كلماته وما زال اسمه على لسان كل طالب علم، إنه العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعيش مع رسالة مختصرة له بمسمى هذه دعوتنا، هذه دعوتنا. وأصل هذه الرسالة محاضرة ألقاها الشيخ رحمه الله تعالى في بعض المدن ففرغت وصارت رسالة مختصرة أودع فيها الشيخ رحمه الله تعالى المنهج الصحيح للمسلم الذي ينبغي أن يسير عليه وأن يمشي معه. ونحن نعلم جميعا أن الاقتداء بعلمائنا من سبق منهم في صدر هذه الأمة من الصحابة وتابعي الصحابة من كبار التابعين وتابعي التابعين، وكذلك ممن بعدهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين صاروا على طريقتهم وصاروا على منهجهم. هؤلاء لابد أن نصدر فهمهم وعلمهم حتى ننشر ذلك، وهذا حق هؤلاء علينا أن نذكر الناس بهم وأن نخرج علمهم للناس حتى نصل الحاضر بالماضي، وحتى نعلم عمق قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. لا يزال خير في هذه الأمة موجودا ولا يخلو عصر من قائم الله سبحانه وتعالى بحجة، كما أشار فضيلة الشيخ رمضان في بدء كلمته إلى أن الاستقامة على المنهج الصحيح السديد أمر لا بد أن يتفطن له المسلم وأن يسعى في تحصيله، ولا يكون الإنسان كالبهيمة حيثما ربط فإنه لا يبرح مكانه، وهذا ما يسمى بالتقليد عند من يمكن أن يتبصر دينه لكنه يترك الدليل ويترك البصيرة ويأبى إلا أن يعيش مقلدا لشخص أو جماعة أو طائفة حتى يلقى الله. بئس هذا الصنيع وبئس هذا المسلك، فإن هذا المسلك لم يربنا عليه كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إنما كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يستفسرون ويسألون عما أشكل عليهم حتى ولو كان الذي يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، روجع الرسول حتى تفهم الأمة، ولم تجامل الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أقوال ولم تعم فيها، وإنما كما أشار الشيخ رمضان إلى أن كثيرا من الأسئلة وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما ابتداء من باب الحرص على الخير وإما استشكالا واستفسارا عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان النبي يحدث، فإذا غمض شيء على الصحابة استفسروا عنه وسألوا. هذه عائشة رضي الله عنها لما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري، لما يحدث من نوقش الحساب يهلك، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ إذن هناك حساب يسير، وصاحب الحساب اليسير ينقلب إلى أهله مسرور، فكيف من نوقش يهلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك الحساب وإنما هو العرض، أي ليس الحساب الذي نعني وإنما ذلك العرض، يعرض الله سبحانه وتعالى على عبده: ألم تفعل كذا يوم كذا وكذا، ألم تفعل كذا يوم كذا وكذا، وهكذا. إنما ذلك ماذا؟ إنما ذلك العرض. وعمر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أمرت نساءك بالحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر؟ فقال فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل قوله: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء حجاب. فالشاهد أن الأمة تفاعلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن أمة منقادة، وهو النبي. يعني لو كان أحد نتبعه بلا استفسار فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشرعة إنما عرفت من طريقته وإنما عرفت من منحاه، ومع ذلك الصحابة يستفسرون ويسألون ويتعرفون على أمر دينهم. فتبا لقوم ينقضون وراء شيخ أو جماعة أو طائفة لا يخرجون عن أقواله ولا يخرجون عن تأسيساته، حتى لو كذب قالوا نوينا الكذب، صدق نوينا الصدق، حتى لو خرج عن منهج السنة الجماعة قالوا نوينا الخروج عن منهج السنة والجماعة. هذا لسان الحال يقول هكذا. تعجب والله مما تطالع في هذا الزمان من انقياد كثير من شبابنا وراء دعوات فارغة وجماعات باطلة قامت على خلاف السنة، ومع ذلك الناس على ما هم عليه. هل رجع الصوفية رغم كلام أهل العلم؟ هل رجع الصوفية عما هم عليه وهم يظهرون الشرك بالله سبحانه وتعالى من دعاء غير الله ومن الاستغاثة بغير الله عز وجل؟ هل رجعت الصوفية؟ هل رجعت الشيعة ما عليه؟ هل رجعت الجماعات المنحرفة الآن؟ كل جماعة وكل حزب، هل رجع أحد عن هذا؟ نادر جدا من يرجع، ولكن للأسف الشديد نجد أن الهداية أمامنا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فإن من يرد الله عز وجل أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. بعدما قدمت هذه المحاضرة للشيخ وحصل الثناء فيها على الشيخ، قال رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه كان النبي يبدأ بها دائما كلامه، ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذاك الموضوع الذي نتمحور حوله دائما، الإحداث في الدين. مع أننا كما أشرنا كثيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة في كل حديث يبتدئ بهذا، مع أنه لم يوجد مبتدع واحد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس يوجد مبتدع ولا جماعة غير جماعة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لا يوجد جماعة ولا يوجد حزب إلا جماعة واحدة، حزب واحدة وحزب النبي وجماعة النبي، ولا يوجد مبتدع واحد ولا محدث في دين الله، ومع ذلك كل خطبة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من إحداثه في الدين. فإذا اليوم لما نتكلم في موضوع المنهج، دائما الذي يقدم يتكلم في المنهج، والذي يتكلم يجعل أيضا كلامه في المنهج. نفسر القرآن، نفسر السنة، نفهم القرآن والسنة، كل ذلك بفعل سلف الأمة حتى يحصل الإحداث في الدين. بعض الناس قد يقول: يا مشايخ، أنتم كل شيء منهج، ما في جماعات، ما في أحزاب، ما في بدع، ما في خرافات، ما في ضلالات، هذا الكلام عرفناه. نقول: وهل الصحابة كانوا يجهلونه؟ الصحابة ما كانوا يجهلون شيئا من ذلك، ومع ذلك القرآن يربي حتى لا يحصل هذا. وإن أبى هؤلاء أن يرعوا إلى هذا الكلام المبارك وأن يعودوا إلى حظيرة السنة، لا إلى حظيرة حزبية ولا حظيرة جماعة معينة، نحن نقول للناس: كونوا جميعا جماعة واحدة على الكتاب والسنة إن كنتم صادقين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لكن يأبى الناس إلا أن يركب كل واحد منهم رأسه وما هو عليه وما ويبقى على ما هو عليه. نتكلم، نبين، نوضح. قد يقول قائل: وغيركم يقول عنكم هذا، ولعلكم أنتم أيضا مبتدع وضلة. لا، لا يمكن إن شاء رب العالمين أن تكون الدعوة هذه. نعم، لك أن تقول الرجل مخلص أو غير مخلص، هذا ممكن أن تقول، هذا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. أما أن نقول نريد أن نكون جماعة واحدة وآخرون يقولون نريدها جماعات، فالسنة معروفة والبدعة معروفة، السنة جماعة واحدة والبدعة جماعات متعددة. أما نقول تعالوا إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لا بفهم شيخ، وتقول لابد من فهم الشيخ، السنة معروفة والبدعة معروفة، السنة الاستماع على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لا بفهم شخص. تعرف لو أنك تقول: أنا الآن في جماعة الشافعي ولست في جماعة المسلمين العامة، أنا في جماعة الشافعي، وغير قال أنا في جماعة مالك، أنا أحكم عليك بأنك مبتدع ولو كنت في جماعة الشافعي ولو كنت في جماعة أحمد، لأن أول من يبدعك في هذا هو الشافعي وأحمد، لأن الشافعي ما ربط الأمة به ولا أحمد ربط الأمة به، إنما ربط الأمة بالكتاب والسنة. لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين أخذناه، من أين أخذناه. فلا تلتفت إلى هذه الدعوات التي تقول لك هذه كلها جماعات عاملة من أجل الإسلام وكل ينفع الإسلام من جهته. لا، كل يحارب الإسلام من جهته، هذا يحدث بدعة كذا وهذا يحدث بدعة كذا وإلى غير ذلك من هذه الأمور. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو يؤدب الأمة ويعلمها ويربيها، أشكر الأخ الأستاذ إبراهيم على كلماته وعلى ثنائه، وليس لما أقوله لقاء ذلك إلا الاقتداء بالخليفة الأول. تعرفون الألباني رصين العبارة، رجل يعني كما يقولون هضمته أو هضم المنهج وهضم الحياة، لذا فكانت كلمات رحمه الله تعالى محل تقدير وإعزاز. إلا الاقتداء بالخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي كان الخليفة الحق والأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن عليا قد أخذ منه، إنما هو الخليفة الأول. ومع ذلك فكان إذا سمع الخليفة، إذا سمع شخصا يثني عليه خيرا، وأعتقد أن ذلك الثناء مهما كان صاحبه قد غلا فيه، فما دام أنه خليفة رسول الله فهو بحق. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم حسبنا ما قاله النبي فيه، قال ما من أحد لا يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. ماذا عسى أن يقول قائل في أبي بكر ويكون مبالغا، ماذا عسى أن يقول قائل أبلغ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كل خوخة المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر. يقول الله المستعان، يقول الشيخ ومع ذلك الله المستعان، وكان الشيخ يبكي وهو يقول هذه الكلمة، هذا الشيخ كان يبكي رحمه الله تعالى ويقول هذه الكلمة، ومع ذلك كان يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. هذا يقوله الصديق الأكبر، فماذا نقول نحن من بعده؟ الشيخ رحمه الله تعالى يتخلص من هذا الثناء ويعلم الأمة أن التواضع، ويعلم الأمة أن الإنسان يفر من هذا الثناء وما يحب ولا يفرح به حتى ولو كان مصطنعا، فإذا كان بحق فلن يتخلص من هذا، ويبين أنه ليس كالصحابة ولا كالتابعين. ومع ذلك إذا كان الصديق الأول كان يتخلص من هذا ويقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون، فكيف يقول الألباني، فكيف يقول ابن باز، فكيف يقول هؤلاء الأئمة إذا كان الصديق الأكبر يقول ذلك؟ ولكننا نقول الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا، وهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وأولئك قوم فروا من الشهرة فلحقتهم، وفروا من الأضواء فتمكنت منهم، لكن بحق. فالألباني رحمه الله تعالى عالم بحق في الأمة، وابن باز رحمه الله تعالى عالم في الأمة بحق، ليس من اشتهر بدون أحقية شهره العوام، وإنما يقدر الألباني من طلبة العلم. شهرة الألباني بين من؟ بين العلماء وطلبة العلم. لكن أنت لو تقول واحد الآن تعرف الألباني، لا ما أعرف الألباني، لو تقول له تعرف مش عارف اللي بيقول أنت أفضل من عثمان ولا أنت أسوأ من معاوية، يقول لك ده يا سلام، نعم هذا مشهور. أو تقول له مثلا فلان الفلاني أو علان أو كذا ممن لا يساوي ضرة في هؤلاء الأئمة، بل يعلم الأمة البدعة ليلا ونهارا، لو تقول له اسم من هذه الأسماء يقول لك نعم أتمنى، ولو يحضر واحد منهم في بلدة من البلدان لاجتمع الناس حوله من رجال ونساء وكبار وصغار وغير ذلك. لو تأتي واحد مثلا زي عمرو خالد في أي مكان الشوارع هتسد، هل هذا عند هذا الرجل علم أو سنة؟ ما عنده. لو تقول المسجد الكبير في محاضرة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني فلا يحضر إلى طلبة العلم، وهؤلاء اللي هم الأمة، أمة طلبة العلم وأمة السنة، هم الميزان، هم شهداء الله عز وجل في الأرض، ثناؤهم المعتبر، وهذا الذي يرفع قدر الرجل به إن شاء الله. أما العوام معلوم، ترضي العوام بالدين وتجعل الدين على حسب الأهواء، فحينئذ يرفعون قدرك. فكم من أناس التف حولهم العوام وكانوا عشرات الألوف، ومع ذلك هم ساقطون عند أهل السنة والجماعة، لا يفقهون ولا يعرفون من أحرف المنهج إلا كلمات قد يقولون في بعض المناسبات والمواضع، وإلا فالمنهج منهم بريء وهم براء من المنهج. وعلى ذلك أمثلة كثيرة لا نطيل بها، أنتم أعلم بها. ولهذا لا ينبغي أن يتركز عند العوام إن العالم هو من كثر ذكره على الألسن ألسن العوام، وإنما العالم هو من كان عالما بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هو العالم الأثري العالم بالنص، ليس العالم الذي يشاهد الأفلام أو يسمع الغناء ويستدل بها على أحكام الشريعة، وليس العالم الذي يخترق من هذه الجماعة أو من هذه الطائفة يكون مع هؤلاء حينا ويكون مع هؤلاء حينا. فهموه فهموه عشان هو مش عارف، هو يعني ما تعديش من هنا عشان الكاميرا مش عارف. فأقول اقتداء به: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. وكان الشيخ يبكي بكاء شديدا عندئذ. الحق والحق أقول، هكذا كان الشيخ يكرر هذه العبارة دائما. فالحق والحق أقول، لست بذلك الموصوف الذي سمعتموه آنفا من أخينا الفاضل إبراهيم، أنا لست بذلك الموصوف، مع أن الأخ إبراهيم إنما ذكر الشيخ به، ذكر الشيخ بأنه شيخنا الكبير وعالمنا الأستاذ محمد ناصر الدين الألباني وكذا، ما زاد يعني ما قال شيئا، هو عالم كبير وهو أستاذ العصر، شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهو إمام العصر إمام، ومع ذلك يقول الشيخ ناصر، يقول الشيخ رحمه الله تعالى فيه، يقول الشيخ ناصر من حجة هذا الزمان، يقول عنه بأن حجة هذا الزمان، حجة هذا الزمان. ولما قيل له وسئل عن حديث أسماء إذا بلغ المرأة المحيض فصح أن يرى منها إلى هذا وهذا، وأن الشيخ الألباني صح هذا الحديث، فقال ابن باز رحمه الله تعالى: أخونا الشيخ ناصر من أهل من خواص أهل العلم، ويصيب ويخطئ كغير من أهل العلم، والحديث به علل، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى علل الحديث. فكان الشيخ يقدره والعلماء يقدرون، الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى راجع في الشرح الممتع كلام الشيخ على حديث النكاح إلا بولي وشاهد يعد، فهو يرد على الشيخ ناصر تصحيحه للإيه للحديث، الشيخ العثيمين يرد عليه تصحيحه في الحديث، ولكن ماذا يقول العثيمين رحمه الله تعالى؟ ويقول: والرجل له كذا وكذا وكذا وكذا، صار يمدح ويثنى عليه ثناء عاطرا، ويقول: ولكن لكل إيه جواد كبوة، يعني يقول لكل جواد كبوة، والرجل بحق من العلماء الكبار. وأنا أسمع الشيخ، وكنا في مجلس هو نفسه يطرح من نفسه لما يعني كان الشيخ تكلم فتنة الإرجاء وكذا، فيقول حتى يقولون عن الشيخ الألباني مرجئ، الشيخ الألباني مرجئ، الشيخ الألباني مرجئ، وظل الشيخ يكرر ذلك حتى عرف ذلك رحمه الله تعالى عنه. فمثل الألباني حقيقة أن يكون هو العالم الكبير، وحقيقة أن يكون هو أستاذ من أساتذة العصر، ولكنه التواضع. يقول: وإنما لست بذلك الموصوف الذي سمعته أنفا من أخينا الفاضل إبراهيم، وإنما أنا طالب للعلم لا شيء آخر. الله المستعان. يجي بس والشيخ يرى الآن اللي ينزل مع النت بحث أبو عمار أبو حذيفة، ينزل ويعمل والتحقيق والكلام ده، خلاص ما الكلام ده كله موجود على برامج، على بيض أيون أحسن في التعامل مع الكمبيوتر والنت، يطلع له أبحاث لا تعد ولا تحصى، كل إيه كل يوم يطلع له بحث، مفيش إشكال، هذا أمر سهل جدا، عايز تطلع بحث الآن في يوم طلع بحث في يوم، ومع ذلك يطلع إيه وكتب الفقير إلى ربه المذنب المش عارف إيه الأثري كذا وكذا، وقد يكون حليق اللحية أحيانا هؤلاء الذين يعملون في مكاتب التحقيق. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى أخذ العلم هذا يا إخوان، أخذ العلم هذا ولم يتكرر في هذا العصر مثال الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ إنما أخذه بسهر الليالي وضمأ الهواجر وبذل الغالي والرخيص من أجله. الشيخ ناصر رحمه الله تعالى يا عبد الله، الشيخ ناصر ما كان يجد ثمن الأوراق، ثمن الأوراق يا أخواني اللي يكتب فيها، الشيخ ناصر كان يجمع الأوراق المستهلكة في ورقة زي ديت مثلا لها وجه مكتوب ووجه غير مكتوب، يجيبه ويخيط الورق، يخيط الورق هذا وبعدين يكتب فيه. شيخ ناصر ما كان يجد ثمن الكتاب، فيذهب إلى المكتبة ويقول للأخ: يعني أنا محتاج الكتاب هذا، فهاته حتى إذا جاء إلي مشتري أبقى أجيبه لك. فالشيخ كان حتى فتح الله عز وجل عليه وهيئ له المكتبة العامة في دمشق وأعطوه المفتاح لما رأوه أول واحد قبل الموظف يوجد إلى أن ينتهي له الموظف من عمله والشيخ موجود على السلالم وعلى الأرفف فأعطوه نسخة من هذا من مفتاح المكتبة وأمنوه وصار الشيخ يبحث رحمه الله تعالى وربما وقف الساعات على الدرج الذي بين الدور الأول والدور الثاني وربما وقف الساعات على أيضا الدرج يبحث في الكتب وهو كذا. ولهذا الشيخ الألباني له مع كل حديث قصة ليس من الذي يعطي الأمر ويقطع الكوبي ويضع كذا ويجلد وصفه كذا له مع كل حديث. ولهذا إذا اطلعت على السلسلة الضعيفة والصحيحة وأنا أنصح نفسي أولا وإخواني بأن يكون لهم قراءة في السلسلة الصحيحة والضعيفة يوميا ولو حديث واحد ولو حديث واحد لك قراءة مع هذا ترى نفس الشيخ رأي حضور الشيخ علم الشيخ حكم الشيخ أصاب أو أخطأ هذه مسألة أخرى لكنه العلم الحقيقي الحقيقة الذي لم يتكرر بعد الشيخ رحمه الله تعالى. فيقول وإنما أنا طالب لعلم لشيء آخر وعلى كل طالب أن يكون عند قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أنا أبلغ آية لا بقى كما يقول التبليغيون بلغوا عني ولو آية فيبلغ الآية ولا يدري ما الآية أصلا. إنما الشيخ الألباني يبلغ الآية والآيات ولكنه من باب التواضع على هذا وتجاوبا مع النص النبوي الكريم والنصوص الأخرى المتواردة والمتتابع في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقوم بجهد من تبليغ الناس ما قد لا يعلمونه. ولكن هذا لا يعني أننا أصبحنا عند حسن ظن إخواننا بنا. ليس الأمر كذلك. الحقيقة التي أشعر بها من قرارة نفسي تربى يا أخي تأدب سبحان الله سبحان الله من تواضع لله رفعه. وفي تواضع مصطنع بعض الناس يقول لا لست بشيء وكذا وهو يريد أن يكون الشيء كله لكن في تواضع تشعر بأن الكلمات إنما تخرج من جنبات الرجل. ولهذا لو تسمع أصل هذه الرسالة في شريط الشيخ والله يا أخي ما تملك إلا أن تبكي قبل أن يبكي الشيخ وتأثر الشيخ وبكاء الشيخ وطبعا دمعات الشيخ يعني رحمه الله كانت دمعات مؤثرة دمعات ناطقة. وقد بلغني وأسأل الله أن يكون هذا صحيحا جمع المواضع التي بكى فيها الشيخ الألباني وهي موجودة الآن المواضع التي بكى فيها الشيخ الألباني رحمه الله مواضع مؤثرة بحق تجد بكاء عالم. والعالم يا أخواني إذا بكى لا تجد بكاء مصطنعا إنما تجد دمعات يلفظها منهج وعلم وإخلاص وصدق. ولهذا كانت دمعة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أو دمعة ابن عثيمين كانت تكتب هنا بكى الشيخ لأن هذه مدرسة يتعلم منها طالب الإيه العلم. هؤلاء وعلماء العصر ليس من يخرج ويبكي ومش عارف إيه وعلى بدع وضلالات وخرافات أبدا إنما المشايخ حريصون أن لا يحصل البكاء فتخرج يخرج البكاء رغما فيه. لعلكم سمعتم الفتاة التي اتصلت على الشيخ وتذكر له رؤيا الفتاة تتكلم والشيخ صار في وادي آخر حتى أنهت البنت الرؤيا وقد رأت الشيخ ورأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بالشيخ وكذا. وبعدما فرغت إيدها بالشيخ وأثناء كلامها والشيخ يبكي 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 حتى إذا فرغت وسكتت وانتظرت جواب الشيخ إذا بالشيخ لا يستطيع أن يلفظ حرفا واحدا فبكى بكاء شديدا وأتم بكاء ثم قال السلام عليكم ورحمة الله ولم يستطع الشيخ أن يجيب شيخ العثيمين رحمه الله تعالى لما ذكرت له امرأة أنها رأت رجلا يطوف حول البيت عريانا وهو من أهل الصلاح فقال لا بشريه هذا إن شاء الله بإذن الله غفرت خطاياه ومحيت وكذا. فقالت رأيتك أنت يا شيخ فبكى الشيخ بكاء شديد فقال الحقيقة التي أشعر بها من قرارة نفسي أنني حين أسمع مثل هذا الكلام أتذكر المثل القديم المعروف عند الأدباء ألا وهو إن البغاث بأرضنا يستنثر إن البغاث بأرضنا يستنثر. قد يخفى على بعض الناس المقصود من هذا الكلام يقول الشيخ أو من هذا المثل البغاث هو طير صغير لا قيمة له فيصبح هذا الطير الصغير نسرا عند الناس، يقول هذا نسر لجاهلين بقوة النسر وضخامته. فصدق هذا المثل، يعني الناس إذا رأوه هو صغير حقير ولم يروا النسر ولم يعرفونه فيقول هذا نسر. فقال الشيخ فصدق هذا المثل على كثير ممن يدعون بحق وبصواب أو بخطأ وباطل إلى الإسلام، لكن الله يعلم أنه خلت الأرض الإسلامية كلها، أنه خلت الأرض الإسلامية كلها إلا من أفراد قليلين جدا جدا ممن يصح أن يقال فيهم فلان عالم. يا سبحان الله، يا سبحان الله، هذا فعلا بحق فلان عالم، عالم بحق. دعنا من بقى عالم بحق أحمد أو مالك أو الشافعي، هذا من بعدهم لم تنبث الأرض، لم يأتي على وجه الأرض مثلهم. دعك من ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والحافظ ابن كثير والذهبي وكذا، هذا بحق انتهى. دعك من ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، هذا بحق انتهى. دعك بقى من ابن باز والعثيمين والألباني قيل هذا، إذا كان الألباني قد يكون قال هذا في عصره في زمنه، وهو يطالع أمام ابن عبد الوهاب ويطالع أمام ابن تيمية، فماذا نقول نحن الآن؟ ماذا نقول نحن الآن؟ ولهذا لا أظن أن واحدا اليوم يقول فلان عالم إلا وعنده مبالغة، وبقي من أهل الخير من تستطيع أن تقول عالم كالفوزان حفظه الله، كالحيدان حفظه الله. أما يعني غير هؤلاء ومن في رتبتهم وعلى درجتهم، تقول من؟ تقول من؟ قل طلبة علم، وهذا أعلى ما يمكن أن يقال. ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يقر في قلبه ولا يقر في ذهنه ما يمدح الناس، لأنهم لا يعرفون. الآن بعض إخواننا مثلا قد يلتفح حول طالب العلم، هو ما رأى في حياته إلى هذا الطالب، مثل من ترى من يقول فلان أعلى من الناس في العقيدة، فلان عقيدة تمشي على الأرض، هو ما رأى غير فلان هذا، فظن أن العلم قد انتهى عنده وأن القبلة قد توجهت إليه. أبدا، ولو رأى العلماء بحق. ولهذا أنا ما زلت أقول سبحان الله إخواني، ماذا لو رأينا ابن تيمية وماذا لو رأينا الإمام أحمد؟ نحن رأينا من بقايا العلماء مثلا زي مثل ابن باز والعثيمين، وأحمد ربي أن الإنسان تشرف بهذا، ولا تزال صورهم لا تفارقني قط، وأقول من أنعم ما من الله عز وجل عليه بعد الإسلام رؤية هؤلاء، وأني لم أكن من أهل الأهواء والحمد لله. رؤية هؤلاء إخواني، ترجمة ابن باز شيء، وابن باز رؤيته والجلوس بيديه شيء آخر، شيء لا يكتب، شيء يشعر، شيء يحس، شيء يلمس. كذلك الألباني رحمه الله تعالى، وددت لو كانت لي دعوة مستجابة لقلت كنت أرى هذا الرجل ولم أشرف به وبرؤيته، ولكن علمه والحمد لله والترجمة له بفضل الله عز وجل بإذن الله سنحييها في الأمة، فليس أننا لم نره يعني أننا لا نترجم له وليس من مشايخنا، لا نترجم له، لأن الذي يجمعنا جميعا هو منهج الحق ومنهج الصدق، وحق كل من سعى في هذا المنهج ونصره أن نبين حاله للناس، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما هذا هو الشاهد، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا أراد الله أن يقبض العلم لا ينتزعوا انتزاعا من صدور العلماء، بحيث إنه يصبح العالم كما لو كان لم يتعلم بالمرة، لا، العلم يبقى. ليست هذه من سنة الله في عباده وبخاصة عباده الصالحين، فإن الله عز وجل يحفظ لهؤلاء العلم إلى أن مات. ولهذا بقي الألباني محققا إلى أن مات عن 86 سنة. ابن باز رحمه الله تعالى وقد رأيناه مات عن 90 سنة، والشيخ يحق ويبين ويرجح ما ذهب عقله ولا ذهب شيء من علمه. يقول بخاصة عباد الصالحين أن يذهب من صدورهم بالعلم الذي اكتسبوه إرضاء لوجه الله عز وجل. أبدا ما يذهب علم أخلص فيه العبد لله واتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما سمعتم أنفا كلمة ولو وجيزة من الأخ إبراهيم بارك الله فيه أن هذا الاجتماع إنما كان طلب العلم. فالله عز وجل حكم عدل لا ينتزع العلم من صدور العلماء حقا، ولكنه جرت سنة النبي سنة الله عز وجل في خلقه أن يقبض العلم بقبض العلماء إليه، كما فعل بسيد العلماء والأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فقبضه وبقي الصحابة، قبض الصحابة كبار التابعين، قبض كبار التابعين، وهكذا. فالعلم يقبض بقبض العلماء. ولهذا قال بعض السلف قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ننقصها، قالوا إنما يكون نقصها بقبض العلماء. العالم في البلد ديت، إذا كان في عالم في هذه البلد، إذا مات هذا العالم كأنما هذه القطعة من الأرض نقصت منها، لأن بلدا لا عالم فيها بلد موات وأرض موات. إنما تحيا البلدان بالعلماء، إنما تحيا البلدان بالعلماء والراث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا أخواني لا بد أن نحرص جميعا على أن يبقى العلم في أمتنا، وأن ولو على جهد المقل. ليس معنى هذا أن الله عز وجل يخلي الأرض من عالم تقوم به حجة الله على عباده، ولكن معنى هذا أنه كلما تأخر الزمن كلما قل العلم. ولهذا احنا بنقول سؤال عامل يهو، هل في الأمة بعد أحمد مثل أحمد؟ لم يأتي. هل في الأمة بعد ابن تيمية مثل ابن تيمية؟ أبدا. هل في الأمة بعد ابن عبواب مثل ابن عبواب؟ أبدا. ما حصل. شوف يا أخواني التدرج، شوف بعد الصحابة وكبار التابعين، شوف أحمد ابن تيمية ابن عبد الوهاب ابن باز، ما تجد، سبحان الله. ولهذا الآن من كابن باز والألباني ومقبل؟ من أعطيني واحدا الآن، من؟ ما يوجد. والذين أيضا موجودون الآن ونحسوا على الخير، أمثال الشيخ الفوزان، أمثال الشيخ الحيدان، أمثال الشيخ ربيع، أمثال الشيخ الحيدان، هؤلاء أيضا لو ماتوا ستندم، ستقول يوما ما عشت عصرهم ولم أرهم، ليتني رأيت هؤلاء، ليتني ادخرت مالا فذهبت هؤلاء فأمليت نظري من هؤلاء، لأن هؤلاء سيصبحون بعد ذلك ترجمة، سيصبحون بعد ذلك ترجمة. والمحروم يا أخوان من حرمه الله، والشقي من حرمه الله عز وجل. والله يا أخواني ابن باز هذا لا قيمة له عند من يجاوره في السكن ممن ربما يدعي طلب العلم. بعض الناس ما كان يذهب إلى الشيخ ولا تعرف على الشيخ رحمه الله تعالى. ولهذا ليس أن كل من ذهب إلى المملكة ولا كان من طلبة ابن باز والعثمين، لأنه موضة كده واحد راح واخد بالك يعد سنتين ثلاثة أربعة لك من طلبة المشايخ، ألا قبله في الحج مرة، قبله في عمرة مرة أو كذا، يقول ألا من طلبة المشايخ. ولهذا تراه على خلقهم ولا على منهجهم، ولكن معنى هذا أنه كلما تأخر الزمن وكلما قل العلم وكلما تأخر الزاد قلة ونقصان، حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله. هذا الحديث تسمعونه مرارا، وهو حديث لا تقوم ساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله، وهذا حديث طبعا أخرجه الإمام مسلم. وكثيرا من أمثال المشار إليه في آخر الحديث المذكور اللي هو الرؤساء الجهال، قبض الله العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عليه من تأخذ ناس رؤوسا جهالا. ومن هؤلاء الرؤوس من يفسر القرآن والسنة بتفسير مخالفة لما كان عليه العلماء، لا أقول سلفا فقط بل وخلفا أيضا، زي الذين يقولون هو شيخ المفسرين في العصر. أنتم تعلمون الرجل الصوفي هذا الذي كان يقيم دروسه في البدوي وحسين وزينب، هذا الرجل الذي يفسر هذا التفسير وهو بارع في المحاورة والعرض اللغوي وغير ذلك، لكن لا تذكر له سلفية في عبارة واحدة، ولو رجعت وجدت كلاما يأتي بكلام يأتي بكلام يأتي بكلام وهكذا، نتف وهكذا، لكن ليس فيها اللسان السلفي وليس فيها الضوابط السلفية. هذا الذي يفسر هذا القرآن، ومع ذلك لما سئل عن حكم بناء المساجد على القبور وأن بعض الناس يقول بأنه النبي نهى عن الصلاة عند القبور، فقال دول أغبياء. يعني القبر، عارف يعني القبر، وصار يفسر بقى في حد القبر اللغوي. فهل أحد يصلي في القبر؟ أنت تصلي في القبر قالوا لا. قال خلاص طيب، هؤلاء أغبياء ما يفهمون. وبعدين الله عز وجل يقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني دي الدليل مفسر، مع أن من أخطر العلوم تفسير القرآن. تفسير القرآن يحتاج إلى لغة، ويحتاج إلى سنة، ويحتاج إلى فقه، ويحتاج إلى عقيدة، ويحتاج علم التفسير يحتاج إلى سائر العلوم. ومع ذلك هل الآية عند أصغر طالب علم هل الآية تدل على جواز بناء المساجد على القبور؟ وأين النصوص التي تقول ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور أنبياء المساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ أين النصوص لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد؟ فإن قال هو وقف عند القبر اللغوي ولتصلي في القبر، فماذا أنت قائل في قول نبي ألا أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور؟ بنوا أولئك شرار الخلق عند الله، لكنه فقير. ولهذا نقول لكم ليس كل من اشتهر صار كذا، هذا حرم السنة فحرم الإمامة. وإلا هذا الرجل إمكاناته كإمكانات الألباني، كإمكانات ابن باز، كإمكانات كذا اللغوية العقلية، شخصية تؤهل لذلك. ولكن حرمان السنة يا أخوان، الحرمان من السنة. ومع ذلك يأتي بعضنا ممن ينتسب إلى المنهج السلفي، والمنهج السلفي منه براء، لما يسأل عن هذا الرجل ويقول مثل يسأل عن هذا، هذا قمة وقامة أو قيمة وقامة. قيمة وقامة طلع فيه قيمة وقامة أولى في الألباني، قيمة وقامة أولى في ابن باز، قيمة وقامة أولى في هذا الرجل الذي درس الشرك للأمة، درس مخالفة العقيدة للأمة، ثم بعد ذلك يقول أنا سلفي ولست أنسى في هذا المقام شيخنا فلان الفلاني. أنا خايف أقول أحسن بعض العوام يوم يهجم علينا، شيخنا فلان الإيه، شيخنا فلان الفلان، وليس الثرى كالثريا، وليس إيه مش عارف كوكب الإيه كوكب الجوزة اللي بيقولوا الدباجة اللي بيقولوها ديت الدباجة اللي بيقولوها إيه زي أسماء الله الحسنى قبل الفرح اللي فيه رقص وطبل كده، فهم برضو عندهم دباجة كده، عندهم ديجبات كده يوهمون الناس أنهم على الجادة وهم ليسوا إيه كذلك. فليس الثرى كالثريا وليس الإيه، أين الثرى من الثريا؟ لا ثلاث حاجات بس أنا نسيت ما بحفظش بصراحة. نعم، فإنهم يحتجون بهذا الحديث الله على جواز بل على استحباب ذكر الله عز وجل بلفظ المفرد الله إلى آخره. يقول الألباني الحديث اللي يقول هذا في آخر الزمان ما يقول الناس إلا الله، فيقول يستدل بهذا الحديث بعض من يقول بأن يجوز بل يستحب ذكر الله بالاسم المفرد، لكن لا يغتر مغتر ما أو يجهل جاهل ما حينما يسمع هذا الحديث بمثل ذلك التأويل. بدلي ولو عارضا أن أذكر إخواننا الحاضرين بأن هذا التفسير باطل لأمور. أولا من حيث أنه جاء بيان ذلك، يعني المراد بالله في رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا لأن هذا التفسير لو كان صحيحا لجرى عليه عمل سلفنا الصالح، الواحد يجلس يقول إيه الله 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 الله، فإذا لم يفعلوا دل إعراضهم عن الفعل بهذا التفسير على بطلان هذا التفسير، فكيف بكم إذا انضم إلى هذا الرواية الأخرى، وهذا بيت القصيد كما يقال، وهي رواية الإمام أحمد، فقد روى الحديث بمسنده بالسند الصحيح بلفظ لا تقوم الساعة على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. يبقى المراد الله مراد بها إيه؟ لا إله إلا الله. شوف الشيخ استدل بأمرين، الأمر الأول هكذا يكون الكلام يا أخوان، أنت تقول بجواز الصلاة عند المساجد فيها القبور، يبقى قل هذا كلام مثلا الذين يمنعون كلامهم باطل والدليل واحد اثنين. لكن كما قال البنشوف استدل بالرواية ورواية تفسر بعضها بعضا، فدل هذا على متانة العلم. اثنين عمل السلف، هل السلف أن الواحد الله أبدا ولم يرد على عن أحد من السلف إنما سبحانه الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الوارد عن السلف. يبقى الشيخ انظر استدل بالأثر وبعمل السلف، وهذا بيت القصيد يا شيخ رمضان، هذا بيت القصيد. تقول الخروج على الحاكم الظالم يجوز ولا ما يجوز شيء، تقوم تجيب لي النص
وفهم السلف وتنتهي المسألة. ولهذا الشيخ أنا رد على هذه المسألة في كم؟ في نصف دقيقة. أنا لبعلق بس، لكن الشيخ رد على في كم؟ في نصف دقيقة. من على وجه الأرض يستطيع أن يخطئ الشيخ هنا؟ الرواية فسر بعضها بعض، الله الله الله، ورد في الرواية لا إله إلا الله، عمل السلف، يبقى انتهت القضية. أنت الآن تقول مثلا أنا أخرج على حاكم مثلا الظالم، طيب تحتاج إلى نص وتحتاج إلى فهم السلف. إذ لم يكن معك لا النص ولا فهم السلف، بل النص على الصبر على جور الأئمة، وفهم السلف هو الصبر كما فهم أنس اصبروا، كما فهم ابن عمر لا يبلغني أن أحدا منكم خرج على يزيد أو نزع يده من بيعة يزيد إلا كانت الفيصل بينه وبينه. فهم السلف فيما قرره الأئمة في كتب الاعتقاد، انتهت القضية، انتهت القضية. مش لسه باح دي سنتين واحد يقول لك احنا عايزين نشوف ايه قصة الإجماع دي، ده قصة الإجماع دي يا عم الشيخ قصة كبيرة أو انت تعرفهاش، تعال ما احكيها لك، صلي بنا على النبي يا سيد. قصة الإجماع دي في كل كتب السلف اللي قرأتها واللي ما قرأتها، والله أعلم. ايه رأيك؟ هذه قصة الإجماع. قصة الإجماع بقي واقفا على أربع أرجل، على أربعة أرجل بقي الإجماع واقفا على أربعة أرجل من لدن النبي إلى الآن، حتى أتيتم أنتم الآن فأردتم أن تبتروا هذه الأرجل وأن تقيموا أرجلا صناعية من عندكم. هذا قصة الإجماع يا سيدي، قصة الإجماع هذا. إذا لم تكن عالما عارفا تعال تعال، شيخ رمضان الحمد لله عنده علم بهذا، وأصغر الطالب من طلاب العلم والله الحمد والمنة يعرف هذا جيدا. هذه قصة الإجماع الذي لا ينبغي مخالفته، هذه قصة الإجماع التي علمها أهل العلم من كتب السلف الصالح. أما أن يقال بعد عقد الاجتماع جاء ابن حزم فنقض الإجماع، نقض الإجماع بعد 300 سنة أو 400 سنة، ابن حزم في مسألة في أصل عند العلماء قاطبة لا أصوليين ولا محدثين ولا فقهاء أن الإجماع ينتقد بقول عالم بعد في عصر متأخر، فرق بين الإجماع حال انعقاده ونقض الإجماع بعد انعقاده. لو أن عندي 10 من العلماء لا ينعقد الإجماع ولا يسمى إجماعا إذا كان عندي 1، 2، 3 مختلفين، أما إذا انعقد الإجماع فمن ينقض الإجماع؟ لا أحد، لا أحد على وجه الأرض ينقض الإجماع أبدا. ولو جاء ابن تيمية يخالف نقول أخطأ ابن تيمية، ولو جاء أحمد يخالف نقول أخطأ إيه؟ الإمام أحمد. أما نقول والإجماع هذا منتقد، طيب منتقد بإيه؟ جاء ابن حزم بعد مش عارف كم قرن ورأى أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم وعليه، وعليه بقى الإجماع هذا غير ثابت. من يقول بهذا؟ من يقول بهذا؟ هذا لو طالب درس عندي أسبوعا واحدا ثم قال هذا الكلام بعد ذلك لطردناه، إلا أن يكون قد جتع ركبتي يقول علمني. أما أن أقول وأمسك الميكروفون وأعلم الأمة هذا الكلام، سبحانك هذا بهتان عظيم. فانظر العلماء كيف يناقشون بحق. فالألباني رحمه تعالى رد على هذا بإيه؟ رد على هذا بالأثر وعمل السلف. نريد الأثر وفهم السلف، نريد الأثر وفهم السلف. والشاهد أن الأرض اليوم مع الأسف الشديد خلت من العلماء الذين كانوا يملؤون الأرض الرحبة الواسعة بعلمهم وينشرون بين صفوف أمتهم، فأصبحوا اليوم كما قيل وقد كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل، وقد كانوا ونقول وقد كانوا يوما أقل من القليل فصاروا اليوم أندر من النادر، ولقائلا أن يقول بعد هذا الزمان فلم يعد لهم ذكر بعد ذلك إلا بما الله عز وجل أعلم بهم. فنحن نرجو من الله عز وجل أن يجعلنا من طلبة العلم الذين ينحون منح العلماء حقا ويسلكون سبيلهم صدقا. يا سلام، شوف يا عم صابر، شوف الكلام. فنحن إيه؟ نرجو من الله عز وجل أن يجعلنا من طلبة العلم الذين ينحون منح العلماء حقا ويسلكون سبيلهم صدقا. هذا ما نرجو من الله عز وجل، أن يجعلنا من هؤلاء الطلاب السالكين ذلك المسلك. ونحن نشهد على بحسب علمنا أن هذا الرجل كان عالما فذا وكان مجددا من مجددي العصر الذي عاش فيه، الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك به طريقا إلى الجنة. وهذا يفتح لي باب الكلام على هذا العلم الذي يذكر في القرآن كثيرا وكثيرا جدا، كمثل قوله تعالى: كلها ليستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، وقول الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما هو هذا العلم الذي أثنى الله على أهله والمتلبسين به وعلى من سلك سبيلهم؟ ما هذا العلم الذي يرفع صاحبه ويرفع قدره ويجعل الإنسان وريثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى تلميذ، لاحظ الطرح للشيخ، لاحظ ما هو هذا العلم. هذا العلم كما قال ابن القيم تلميذ شيخ سمتمية رحمه الله، قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حضرا من التمثيل والتشبيه. هذا هو العلم، عرفت يا عبد الله؟ هذا هو العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة. يبقى في أي مسألة قال الله قال رسول قال الصحابة. فالعلم إذن نأخذ من هذا الشعر الذي نادرا ما نسمعه من كلام الشعراء، لأن شعر العلماء هو غير شعر الشعراء. يقول الشيخ: شعر العلماء غير شعر الايه؟ الشعراء. وفرح أهل السنة غير فرح ايه؟ السلفيون، حتى في كل شيء، صح؟ سلفيون حتى الموت. فهذا رجل عالم ويحسن الشعر أيضا، 6000 بيت، 6000 بيت نظمها ابن القيم في نصرة السنة. شو اللي بقى شيخ سلفي 30 سنة لم يبين بيتا واحدا في السنة، بيتا واحدا، ما سمعنا سوى عبارته: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف. وهي أشبه به: صلى على النبي وحده الله، بس. لكن لها واقع؟ ما لها واقع، صحيح. كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف. أفقد بقى، أرنا خير السلف، أرنا ابتداع الخلف. ابتداع الخلف كله طيب، كله يعمل للإسلام، واتباع من سلف لا احضروهم، هؤلاء مداخلة، هؤلاء سبابة، هؤلاء شتامة. هذا هو، أين هو؟ إنما هذه العبارة كانت تقال على منابر تبركا بس، زي ما قلت لك كده: وحد الله، صلوا على رسول الله، بس. إنما كلمة لها عمق؟ ليس لها عمق. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا، كلمات جميلة فقط. أين الرسالة لتبين هذا؟ أنت يا طالب الألباني أين ترجمتك للألباني؟ أنت يا طالب مقبل أين ترجمتك لمقبل؟ أرونا جوانبهم، أرونا ما عندهم من علم، اربط الأمة بعلم من كنتم صادقين. فهو يقول: العلم قال الله في المرتبة الأولى، قال رسوله في المرتبة الثانية، قال الصحابة في المرتبة الثالثة. هنا سأجعل كلمتي في هذه الأمسية الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى، كلمة ابن القيم هذه تذكرنا بحقيقة هامة جدا جدا، طالما غفل عنهما جمهور الدعاة المنتشرين اليوم في الإسلام باسم الدعوة إلى الإسلام. هذه الحقيقة. ما هي؟ المعروف لدى هؤلاء الدعاة جميعا أن الإسلام إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق لا ريب فيه، ولكنه ناقص. هذا النقص هو الذي أشار إليه ابن القيم في الشعر السابق، فذكر بعد الكتاب والسنة الصحابة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، كل يقول كتاب وسنة، زي ما أشار الشيخ رمضان، قال كل يقول كتاب وسنة، لكن في قيد لا يمكن ادعاؤه، لا يمكن. ايه هو؟ قال الصحابة. لهذا الأشاعرة قال الله قال الرسول، أين قال الصحابة؟ الجهمية قال الله قال الرسول، أين قال الصحابة؟ الخوارج يقولون قال الله قال الرسول، بل في الصحيحين المرجاء قال الله قال الرسول، في الصحيحين الأشاعرة قال الله قال الرسول، كل أحد يدعي قال الله قال الرسول. لكننا نريد فهم من؟ فهم الصحابة، فهم الصحابة، فهم سلف الأمة. الآن نادرا ما نسمع أحدا يذكر مع الكتاب والسنة الصحابة، وهم كما نعلم جميعا رأس السلف الصالح الذين تواتر حديثه عن النبي خير ناس قرني. ولا تقول كما يقول الجماهير من الدعاة خير القرون. خير القرون ليس له أصل في السنة. شوف العلم بالسنة، العلم بالسنة. السنة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما من مراجع الحديث والسنة مطبقة على رواية الحديث بلفظ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خد بالك. يخبرني ابن أخ الشيخ كان معنا في المدرسة أخونا محمد آدم، ابن أخ الشيخ مباشرة، الشيخ عمه مباشرة، يقول الشيخ رحمه الله يعيش مع الكتب، ما له حياة إلا الكتب. وفي غاية التنظيم يقول كان الكتاب معه ويقرأ فيه، فإذا أراد الدور الثاني ربما وقف على السلم ما يقارب 6 ساعات. وفي غاية الدقة يقول الشيخ ما يميزه الدقة، الشيخ يقرأ ويذاكر وعنده الطيور يراعيها، هو اللي يراعي الطيور في البيت، ويقول عنده ماسورة كده في الدور الثاني ينزلها إلى الماء وإلى الحب، هو نفسه اللي يقوم بعلف الايه الطيور وبدقة، وعنده مرآة يجعلها فين في البلكونة بلكونة البيت، هذه المرآة عكسها للشمس إذا غربت فيرى الشمس كده، إذا غربت أفطر. ولهذا يقول كان الأمن إذا دخل عند الشيخ وأراد بقى أن يعاقبه يعمل إيه؟ يجعل كتبه رأسها على عقبها، اللي فوق تحت اللي فوق واللي فوق وتحت فوق. هذا كان أعظم عقاب للشيخ. ليه؟ لأن كل ورقة بيضعها الشيخ هكذا. فأقول لك كل حديث عاش معه الشيخ وسهر معه الشيخ حفظه الله. ومما يميز الشيخ الجمع بين الأثر والاعتقاد الصحيح. كثير في أمة الإسلام من اعتنى بالحديث وصار بحرا فيه، شوف ابن حجر، شوف النووي، شوف الخطابي، ولكن قل من سلمت عقيدته من التمشعر. غالب هؤلاء أشاعرة. مما كان يميز الشيخ العلم السلفي. أبو غدة، أفتح أبو غدة، كان كالشيخ في هذه المسألة، الكوثري، الغماري، هؤلاء رؤوس أيضا في الحديث، لكن انظر إلى معتقداتهم. هذا عبد الفتاح غدة وكان في دمشق يعين خطبة في سب السلفيين. طبعا لما جاء إلى السعودية لبس عباءة الايه السلفيين حتى يتماشى مع ايه مع البلد التي يعيش فيها، لكن كان حانقا جدا على السلفيين على منبره، وكان يرفع قدر الكوثري الأشعاري المحترق حتى سمى ولده زاهد أو الكوثري، يعني مزاهد أو الكوثري، سمى ولده بإيه؟ بذلك. فانظر إلى الألباني حين يقرر المعتقد، وانظر إلى مثل الكوثري لما يقول في حديث أين الله، وهو طبعا أشعاري يرفض أين الله هذه، فقال وهذا الحديث حديث لا يصح. ليه؟ لأنه من رواية معاوية بن الحكم السلمي، وكان لا يحسن الصلاة، الصحابي الجليل. هؤلاء الصحابة الذين هم على رأس القرون الثلاثة المشهودة يوم الخيرية ضمهم الإمام ابن الجوزي ابن القيم للكتاب والسنة. فهل كان هذا الضم منه رأيا واجتهادا واستنباطا؟ يمكن أن يتعرض للخطأ، لأن لكل جواد كبوة، إن لم نقل بل كبوات. الجواب لا، ليس هذا من الاستنباط، ولا هو من الاجتهاد الذي يقبل احتمال أن يكون خطأ، وإنما هو اعتماد على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقوله تعالى ومن يشقق رسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع إيه غير سبيل المؤمنين، يبقى فهم المؤمنين معتبر. لم يقتصر ربنا في الآية ولو فعل كان حقا، لم يقل ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، وإنما قال لحكمة بالغة وهي التي نحن الآن في صدد بيانها وشرحها، ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه الآية أرجو أن تكون ثابتة في ألبابكم وفي قلوبكم ولا تذهب عنكم، لأنها الحق مثل ما أنكم تنطقون، وبذلك تنجون عن أن تنحرف يمين ويسارا، وعن أن تكون ولو في جزئية واحدة أو في مسألة واحدة من فرقة من الفرق الغير ناجية. إنما النهاردة عدنا نقول إيه يعني الأصل، وش أصل واحد، إيه يعني اثنين، يا عم دول يرون الخروج على الحاكم الضال، وهذا أصل من أصول السنة الجماعة. قال ابن تيمية والصبر على جور الأئمة أصل أصول السنة الجماعة. يقول لك ماشي هو دي بس، يعني يبدأ الواحد إذا خالف في هذا، طيب وأصل الاجتماع واعتصموا بحبل يا جماعة ولا تفرقوا، دعوها فإنها منتنة، دي حزبية يدعون إليه ويرفعون قدرها الحزبية. لا يا أخي يعني بس دي أصل كذا. طيب مصدر الاستدلال كتاب سنة فهم سلف الأمة زي ما بيقول الألباني. الآن هؤلاء قالوا كتاب وسنة، والله ولا كتاب وسنة ناهيك عن ليس فهم سلف الأمة، لأنه ما في كتاب ولا في سنة تجوز الأحداث، ولا في كتاب ولا في سنة تجوز الخروج على الحاكم الظالم. يعني الخوارج كان هناك ظاهر كتاب يقول بكفر مرتكب الكبيرة، المرجع عندهم ظاهر كتاب يقول بأنه من مات على إله لا دخل الجنة ولو لم يعمل. هؤلاء ما عندهم لا ظاهر كتاب ولا ظاهر سنة. هذه أصول متعددة، أصول متعددة وليست أصلا واحدا. وهذا من شؤم البعد عن كتاب السنة بفهم سلف الأمة، لأن النبي قال في الحديث المعروف وأقتصر منه الآن على الشاهد: وستتفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. الجماعة هي سبيل المؤمنين. فالحديث إن لم يكن وحيا مباشرا من الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى فهو اقتباس من الآية السابقة، ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا كان من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين قد وعد بالنار، فالعكس العكس بالعكس، من اتبع سبيل المؤمنين فهو موعود بالجنة ولا شك ولا ريب. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجاب عن سؤال ما هي الفرقة الناجية ما هي، قال الجماعة. ايه بقى الجماعة ديت؟ اي جماعة تستطيع ان تعين لي ايها القائل ما في دليل في القرآن يحذر من الحزبية؟ شوف الجرأة. واحد يقول لك هات لي دليل يقول الاحزاب حرام. دليل الاحزاب حرام؟ القرآن كله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا شرع لكم من ده، هو من القرآن ده، احنا نجيب لك من القرآن والتوراة والانجيل. أتدري ما الذي كان في التوراة والقرآن والإنجيل بل ومن لدن نوح إلى الآن؟ أتدري ما هو؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يا جاهل تقول ما القرآن ما في؟ القرآن ما في دليل على تحريم الأحزاب؟ يقول لك أما ربنا بيقول ألا إن حزب الله هم المفلحون. ما هو مدحه، مدح الأحزاب، مدح الأحزاب. أنت حتى ما عدتش بتعرف حاجة في اللغة العربية، يعني المفرد والجمع ما تعرف الفرق بين المفرد والجمع؟ ده جمع تكسير، تكسير ومفرد، هذا مفرد مش جمع. الأحزاب كلها باطلة. قال تعالى ألا إن الأحزاب هم المفلحون، ألا إن أحزاب الله هم المفلحون. ما فيش أحزاب الله، في حزب الله لكن ما في أحزاب الله، في أحزاب الشيطان لكن ما في أحزاب إيه الله. هذا سبيل الله وخط خط مستقيم، ثم خط خطوطا معوجة عن يمين وعن شمال وقال هذه سبل الشيطان. على كل شيء سبيل منها شيطان، على كل جماعة على كل طائفة شيطان يدعو له. أنت مع أي شيطان؟ لكن إن آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولكن الأحزاب ده ربنا ذكر أحزاب في القرآن بالله ومدحهم، قال ألا إن أحزاب الله من المفلحون، ألا إن حزب الله، حزب حزب حزب، حتى جمع التكسير ما عدتش عارفينه. ما دل على أكثر من اثنين مع تغير صورة المفردة، هذا جمع تكسير. طيب بل ويزيدوا إيضاحا قول النبي هي ما أنا عليه وأصحابي، أصحابي إذن هي سبيل المؤمنين. فحينما قال ابن القيم في كلام السابق ذكره والصحابة أو أصحابه عليه السلام، فإنما اقتبس ذلك من الآية السابقة ومن هذا الحديث. كذلك الحديث المعروف حديث العرباض، وفيه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إذن هنا كالحديث الذي قبله وكالآية السابقة لم يقل الرسول فعليكم بسنتي فقط، وإنما أضاف أيضا إلى سنتي سنة الخلفاء الراشدين. من هنا نحن نقول وبخاصة في هذا الزمان، زمان تضاربت فيه الآراء والأفكار والمذاهب، زمان تكاثرت الأحزاب والجماعات، حتى أصبح كثير من الشباب المسلم يعيش حيران لا يدري إلى أي جماعة ينتسب. فهنا يأتي الجواب وفت الآية في الحديثين المذكورين. أي جماعة تنتسب؟ أي جماعة تروح فين؟ ما هي الجماعة الحق؟ أي جماعة حق نروح فين؟ نأتي منين؟ الشباب متحير، نسمع كلامكم ولا نسمع كلام غيركم؟ ما كله بيتكلم وكله يحذر. وهناك أناس قد يقول لك مثلا أنت جاي تحضر عند الشيخ اليوم، اوعى اوعى عشان الشيخ بيسب. لا يا أخويا، الشيخ بيعلم السنة، الشيخ ما يسب، الشيخ يعلم السنة. حرمتم من هذا. أي جماعة؟ ما جماعتنا؟ صنفني يا أخي، صنف. اوعى تسمع كذبة 25 يناير كذبة المداخلة. لا لا، لسنا مداخلة ولا ننتمي، لا مداخلة ولا حنابلة ولا وهابية، إنما نحن على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. ونحن نقول أن الإمام أحمد، أن الإمام ابن عبد الوهاب، أن العلامة ربيع بن هادي المدخلي، كل هؤلاء أئمة هدى ومصابيح ودوجة، رضي من رضي وسخط من سخط. نعم. ومن هنا طب حد يقول لي ما هي جماعة الألباني؟ ما هي جماعة ابن باز؟ ما هي جماعة العثيمين؟ ها، كانوا مداخل، كانوا وهابية. طب ما هي جماعة ابن عبد الوهاب؟ طب ما هي جماعة الإمام أحمد؟ طب هي ما جماعة الشافعي؟ طب ما جماعة أبي بكر؟ جماعة واحدة على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تبعوا سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين في العصر الحاضر؟ الجواب لا، وإنما هو في العصر الغابر، العصر الأول. انتبه، لا هيئات شرعية ولا لجان شرعية ولا كذا، لا، اتبع سبيل المؤمنين. فين سبيل المؤمنين يا شيخ أيمان؟ في العصر الغابر، النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. مش أجي أنا أعمل النهاردة هيئة شرعية أقول الهيئة الشرعية أفتت، تابع ما هو عادي. وأنتوا تقدروا تجيبوا دلوقتي 5 7 8 لو لكم قناة تعملوا لكم هيئة شرعية. هو حد بيمنع حد؟ حد بيمنع حد؟ مجلس ثورة، هيئة شرعية، طلعوا ولا 400 اسم، ما عندناش عارفين نمشي فين، ولا دول بيشتغلوا ايه؟ ما صدقوا. انما الجماعة اللي تتبع سبيل المؤمنين اللي يتبع هو في العهد الغابر، وهم الصحابة. هؤلاء ينبغي ان يكونوا قدوتنا، وان يكونوا وان يكونوا متبوعنا، وليس سواهم على وجه الارض مطلقا. اذا دعوتنا هنا الشاهد، وهنا بيت القصيد، دعوة الألباني التي هي امتداد لدعوة النبي والصحابة، ثلاثة أركان: على الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح. فمن زعم بأنه يتبع الكتاب والسنة ولا يتبع السلف الصالح ويقول بلسان حاله وقد يقول بلسان قاله وكلامه هم رجال ونحن رجال، فإنه يكون في زيغ وفي ضلال. لماذا؟ لأنه ما أخذ بهذه النصوص التي أسمعناكم إياها آنفا. لقد اتبع سبيل المؤمنين؟ لا. لقد اتبع أصحاب الرسول الكريم؟ لا. ما اتبع؟ اتبع إن لم أقل هواه فقد اتبع عقله. وهل العقل معصوم؟ الجواب لا. إذن فقد ضل ضلالا مبينا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هواه، كل واحد يركب رأسه ويظن الحق في رأسه. أنا أعتقد أن سبب الخلاف، يقول العلامة الألباني، أنا أعتقد، انتبه يا أخي تعلم من الكبار، أنا أعتقد أن سبب الخلاف الكثير المتوارث في فرق معروفة قديما والخلاف الناشئ اليوم حديثا هو عدم الرجوع إلى هذا المصدر الثالث وهو السلف الصالح. فكل يدعي الانتماء إلى الكتاب والسنة، وطالما سمعنا مثل هذا الكلام من الشباب الحيران حيث يقول يا أخي هؤلاء يقول كتاب والسنة، يا شيخ أنت بتبدعهم ليه؟ ده بقول كتاب والسنة، واخد بالك؟ بنبدعهم لأنه الأصل الثالث تركوه. ما هو السلف الصالح؟ وليبدعونا إذا تركنا السلف الصالح، وليبدعونا إذا خالفنا بخاريا ومسلما وأبا داود ونسائيا وابن ماجة وترمذيا والدارقطني وأحمد وهكذا، يبدعونا. ليس أحد يعصم، من ترك السبيل السلف بدع إذا علمه، وهؤلاء قد علموه وقرأوه ودرسوه يوما ما أو قرئ عليهم يوما ما بالأحرى، ولكنهم لم يعقلونه. وهؤلاء يقولون كتاب والسنة، فما هو الحكم الفصل؟ الكتاب والسنة ومن السلف الصالح، فمن اعتمد على الكتاب والسنة دون أن يعتمد على السلف الصالح ما اعتمد على الكتاب والسنة. ليه؟ لأن الكتاب يقول إيه؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوا بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. يبقى إذن القرآن دل على هذا ولا لا؟ إذا الذي لا يتبع سبيل المؤمنين يبقى مكذب بالقرآن، زي اللي يقولك حسب القرآن ولا اتبع السنة، أنت مكذب بالقرآن، لأن القرآن قال الله فيه وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من عادتي، يقول الشيخ، أن أضرب بعض الأمثلة لتوضيح هذه المسألة، بل هذا الأصل الهام وهو على منهج السلف الصالح. هناك كلمة تروى عن فاروق عمر رضي الله عنه يقول: إذا جادلكم أهل الأهواء والبدع بالقرآن فجادلوهم بالسنة، فإن القرآن حمال وجوه. جادلوهم بالسنة ليه؟ أصلا يأخذ عمومات القرآن فقط، ومعلوم أن السنة بيانت القرآن. يعني مثل الذي قال: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا، بس هقول كده القرآن يدل على الإيه؟ يدل على جواز بناء المساجد على القبور. تعال 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 تعال، من أفهم الناس للسنة للقرآن؟ النبي. ماذا قال النبي؟ ولهذا إذا جادلوكم بعمومات القرآن جادلوهم بالسنة. وهؤلاء الموجودون الآن إذا جادلوكم بمصالح ومفاسد جادلوهم بالسنة. هل خفي على السلف الصالح المصالح والمفاسد؟ أو تغيرت الأحكام؟ أو لأول مرة في تاريخ البشرية وجد الحاكم الظالم أو وجدت الأحزاب؟ انظر ماذا صنع السلف مع هذا وذاك. فإن السلف ما أحوجونا قط إلى فهمنا، ولهذا إلزم غرزهم، لا تلزم غرز هيئات ورموزا وكذا، إلزم غرز السلف رحمهم الله تعالى. واجعل غيرتك على السنة أعظم غيرتك على الشخص. يا رجل الشخص ما ينفعك، والله والله ما ينفعك. شيخ الإسلام حبيب من قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخنا، هذا قال ابن القيم، لأن شيخ الإسلام لابد أن يكون حبيبا. أما هؤلاء بغضون إلى قلوبنا، إذا طالما أنه خلفوا السنة ونشروا البدعة. لماذا قال عمر هذه الكلمة؟ أقول من أجل ذلك قال الله عز وجل مخاطبا النبي: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالنبي بين مجمل القرآن وفسر مشكل القرآن. ترى هل يستطيع مسلم عربي، هو كما يقال سيبويه زمانه في المعرفة باللغة العربية وأدبها وأسلوبها، هل يستطيع أن يفهم القرآن من غير طريق رسولنا؟ لو جبنا سيبويه يفهم القرآن باللغة فقط، أو الخليد بن أحمد الفراهيدي، أو الفراء، أو الكسائي، أو الزجاج، أئمة اللغة دول، أو ابن جني، لو جبنا واحد من هؤلاء يفهم القرآن باللغة فقط هل يستطيع؟ أبدا. ولهذا كلام ابن عباس: ومن التفسير ما يعلم باللغة جزء من التفسير، جزء من التفسير يعلم باللغة. ضرب الشيخ مثلا قال: الجواب لا، وإلا كان قول تبين الناس ما نزل إليهم عبثا، وحاشا كلام الله أن يكون في أي عبث. إذا ما أرادنا نفهم القرآن من غير طريق الرسول فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا التفسير تفسير مين؟ قال الذين غلبوا على أمرهم اتخذنا عليهم مسجدا. تفسير من؟ تفسير من؟ ثم هل بإمكان ذلك الرجل أن يفهم القرآن والسنة من غير طريق الصحابة؟ الجواب أيضا لا. ولهذا الشيعة لا يفهمون شيء. ليه؟ لأنهم لم يتخذوا الصحابة طريقا إلى فهم القرآن والسنة، لأنهم الذين نقلوا إلينا أولا لفظ القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وثانيا نقلوا لنا بيانه الذي ذكر في الآية السابقة وتطبيقه عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الكريم، أو نقلوا تطبيقه عليه السلام هذا القرآن الكريم. هنا لابد لي من وقفة أرجو أن تكون قصيرة. بيانه صلى الله عليه وسلم يكون على ثلاثة أنواع: لفظا وفعلا وتقريرا. لتبين للناس، هذا البيان من النبي يكون لفظا وفعلا وتقريرا. يا سلام. لفظا من الذي ينقله؟ الصحابة. فعلا من الذي ينقله؟ الصحابة. تقريرا من الذي ينقله؟ الصحابة. إذا لا طريق لك إلى النبي إلا إيه؟ من الصحابة. اوعى تقول لي شيخك، اوعى تقول لي جماعة مش عارف التبليغ ولا جماعة الإخوان، اوعى، خليك طريقك للنبي الصحابة. هؤلاء لو وصلونا إلى الصحابة جزاهم الله خيرا. إذا عرضوا الصحابة قدمنا الصحابة على أي إيه؟ على أي. وهؤلاء ما يوصلون إلى الصحابة فقط. ولهذا كل الجماعات المعاصرة رأسها مين؟ شيخ. ليس أنت جماعة تنتمي إلى مين؟ محمد إلياس. وأنت جماعة تنتمي مين؟ تنتمي مش عارف لحسن إيه. وأنت جماعة تنتمي مين؟ ليه مش عارف لعمر إيه. انتماؤكم إلى النبي فين؟ قال لك يا أخي حمان وعرض، يا أخي احنا والله انتمائنا للنبي. خلاص اسقط هذا الرجل، خلي انتمائك للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا ننتمي لاحمد، ومن كاحمد في هذا العصر؟ نحن لا ننتمي للبخاري، ونقول مذهبنا نحن بخاريون على مذهب البخاري. لا، نحن على مذهب النبي والصحابة، والبخاري نرفع قدره اذا كان على طريقة النبي والصحابة، وهو كذلك. من أجل ذلك لا يمكننا أن نستقر فهم كتاب السنة على مداركنا اللغوية فقط، بل لابد لنا أن نستعين على ذلك. لا يعني هذا أن اللغة نستطيع أن نستغني عنها، لا، ولذلك نحن نعتقد جازمين أن الأعاجم الذين لم يتقنوا اللغة العربية ووقعوا في أخطاء كثيرة وكثيرة جدا، وبخاصة إذا وقعوا في هذا الخطأ الأصولي وهو عدم رجوعهم إلى السلف في فهم الكتاب والسنة. لا أعني من كلام السابق عدم الاعتماد على اللغة، كيف وإذا أردنا أن نفهم كلام الصحابة فلا بد من أن نفهم اللغة العربية، كما أنه لا بد لفهم القرآن والسنة معرفة اللغة العربية. لكننا نقول إن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية المذكورة على ثلاثة أقسام: فعل وقول وفعل وتقرير. نضرب مثلا أو أكثر إذا اضطررنا إليه لنستوعب أن هذا التقسيم هو الأمر الواقع ما له من دافع. قوله تبارك وتعالى: والصارخ والصارقة فاقطعوا أيديهما. تمام تمام. السارق نريد أن نقطع يديه باللغة، لو أننا لا نرجع إلى النبي فعلا أو قولا أو تقريرا، نريد أن نقطع يدي السارق باللغة. سوف يأتيني أنت أحمد بن خليل الفراهيدي، وأنت سيبويه، وأنت الزجاج، تزج بأهل البدع فيه، فستقولون جميعا على واحد يقول من هنا فإن هذه تسمى يد، واحد يقول إلى هنا فإن هذه تسمى يد، واحد يقول إلى هنا فإن هذه تسمى يد، كل هذا الذراع يد، وإلى المرفق يد، وإلى الرسغ يد، كل هذا يد. طيب نقطع منين؟ كيف نرجح؟ قال الشيخ: انظروا الآن كيف لا يمكننا نعتمد في تفسير القرآن على اللغة فقط. السارق لغة كل من سرق مالا من مكان حريز، مهما كان هذا المال غير ذي قيمة، سرق بيضة مثلا، سرق فيل، قرشا، هذا لغة سارق. السارق في اللغة يطلق على من أخذ أي شيء على وجه الخفاء من حرزه. المختلس اللي بيختلس 5 مليون جنيه يزود صفر، لا تقطع يده، إنما يضمن ويعذر لكن لا تقطع يده. والذي يسرق ربع دينار، جرام ذهب ب200 جنيه تقطع يده. هذا يسمى سارق، هذا يسمى سارق. هذا المنديل لو انت اخذته مني انت سارق، المليون جنيه انت سارق. فاللغة في السارق تطلق على كل احد سرق شيء عاجل خفاء من حرزه، قل او ايه او كثر. طب قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم، هل كل من سرق يقطع يده؟ الجواب لا. لما؟ لان المبين الذي تولى بيان المبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذي تولى تبين هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمبين هو كلام الله عز وجل. بين فرسول مبين والقرآن مبين، بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي تقطع يده من السارقين، فقال: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. يبقى السنة قالت إن الأقل ممكن نعزله ونشدد عليه، لكن ما تقطع يده في أقل في ربع إلا في ربع دينار. ربع دينار ده اللي هو جرام ذهب. فمن سرق أقل من ربع دينار وإن كان يسمى لغة سارقا ولكنه لا يسمى شرعا سارقا. إذن من هنا نتوصل إلى حقيقة علمية كثير من طلاب العلم هم غافلون عنها، كثير جدا من طلاب العلم لا يعرفون هذه القواعد العام. هناك لغة عربية متوارثة ولغة شرعية اللي هي الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، الله اصطلح عليها. لم يكن العرب الذين يتكلمون بلغة العرب القرآن الذي نزل بها القرآن ما كانوا يعرفون من قبل مثل هذا الاصطلاح. فإذا أطلق السارق لغة شمل كل سارق، أما إذا ذكر السارق شرعا فلا يشمل كل سارق، وإنما من سرق ربع دينار فصاعدا. إذن هذا مثال واقعي أننا لا نستطيع أن نستقل باللغة في إيه؟ في التفسير الكتاب والسنة. وهذا ما يقع في كثير من الكتاب المعاصرين اليوم، يسلطون معرفتهم باللغة على الآيات الكريمة، زي الأشاعرة: اليد يعني القدرة، اليد يعني النعمة، فضلوا. زي المرجئة: الإيمان يعني التصديق، فلم يقولوا بالإيه؟ بالعمل في مسمى الإيمان، وهكذا. إذا دي قاعدة قائمة على ثلاثة أصول، لابد يجب أن نفهم أن دعوة الإسلام الحق هي قائمة على ثلاثة الأصول، وهي ثلاثة قواعد: الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. والسارق والسارقة إذن لا تفسر هذه الآية على مقتضى اللغة، وإنما على مقتضى اللغة الشرعية. طيب، ثم قال في تمام الآية: فاقطعوا أيديهما. ما هي اليد في اللغة؟ هذه كلها يد، من الأنامل إلى الإبط كلها يد، فمن أين تقطع؟ بيّن النبي بفعله كما جاء في الحديث الصحيح أن السارق كما جاء في حديث السرقة التي يستحق السرقة أن تقطع يده من أجلها، ليس عندنا حديث يحدد لنا مكان القطع من بيانه القولي، وإنما عندنا بيان فعل، بيان فعلي تطبيقي عملي. من أين تعرف هذا التطبيق؟ من سلفنا الصالح أصحاب النبي. هذا هو القسم الثاني، هو البيان الفعلي. قالوا النبي قطع من الإيه؟ من الرسغ. القسم الثالث إقرار النبي للشيء، لا ينكر ولا ينهى عنه. هذا الإقرار ليس قولا منه ولا فعلا صدر منه، إنما هذا الفعل صدر من غيره. كل ما صدر منه أنه رأى وأقر، فإذا رأى أمرا وسكت عنه وأقره صار أمرا مقررا جائزا. بل إننا نقول كل ما ينسب إلى عصر النبي سنة. جاء في عند البخاري نحرنا على عهد رسول الله فرسا، سنة. صار أكل الفرس جائزا، صار أكل الفرس إيه؟ جائزا. كنا نعزل والقرآن ينزل، خلاص جواز العزل. فما أضيف إلى عصره سنة، لأن النبي إما اطلع فأقر، وإما لم يطلع فأقره الوحي. ليه؟ لأنه لو كان مخالفا لنزل الوحي بخلافه. وإذا وهاكم المثال لأمرين اثنين، وهذا من غرائب الحديث. يقول عبد الله بن عمر كنا نشرب ونحن قيام، ونأكل ونحن نمشي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. تحدث عبد الله في هذا الحديث عن أمرين اثنين، عن الشرب من قيام وعن الأكل ماشيا، وأن هذا كان أمرا واقعا على عهد رسول الله. فما هو الحكم الشرعي بالنسبة لهذين الأمرين، الشرب قائما والأكل ماشيا؟ إذا طبقنا كلامنا السابق نستطيع أن نأخذ الحكمة طبعا بضميمة لابد منها، وهي من كان على علم بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. فإذا رجعنا إلى السنة الصحيحة فما يتعلق بالأمر الأول الذي ابتلي كثير من المسلمين بمخالفة الرسول، ألا وهو الشرب قائما، كانوا يشربون قياما، كانوا يلبسون الذهب، كانوا يلبسون الحرير. هذه حقائق لا يمكن إنكارها، لكن هل أقر الرسول ذلك؟ كنا نشرب ونحن القيام، صح حصل، لكن هل أقر النبي ذلك؟ الجواب أنكر شيئا وأقر شيئا. فما أنكره صار في حدود المنكر، وما أقره صار في حدود المعروف. فأنكر الشرب قائما في أحاديث كثيرة، ولا أريد الإفاضة فيها حتى ما نخرج أولا عما خططنا أنفسنا، فأن نختصر الكلام في الموضوع. ثانيا أن هذه مسألة لو لوحدها تحتاج إلى جلسة خاصة، لكن حسب أن أروي لكم حديثا صحيحا أخرجه مسلم في صحيح من حديث أنس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب قائما، وفي لفظ زجر النبي عن شرب إيه؟ قائما. بل جاء عند مسلم من نسي فشرب قائما فليستقئ. إذن هذا الذي كان يفعل بشهادة حديث ابن عمر في عهد رسول الله قد نهى هو عنه، فصار ما كانوا يفعلونه أمرا ملغيا بنهي النبي. لكن الشطر طبعا هذا ترجيح الشيخ أن السنة قضت على إيه؟ على هذا، وبالتالي ما كان يفعل على عهد النبي من هذا قد جاءه الإيه؟ النهي. وسلك غيره مسلكا آخر وهو الجمع وليس الطرح، فحمل الشرب قائما على الجواز وقاعدا على السنية، وقاعدا على الإيه؟ على السنية. وهذا ما سلكه كثير من أهل العلم، ولعله الذي فهمه الصحابة بعد موت النبي، فإن عليا قد شرب قائما وقال رأيت النبي يفعل ذلك. نعم، وقد ثبت أيضا أن النبي شرب من شن معلق، فيحمل هذا على الحاجة. فالحاجة إذا احتاج الإنسان إلى أن يشرب قائما، ليس يمكنه أن يشرب جالسا، فلا بأس ولا حرج بذلك. فالسنة أن تشرب جالسا، والجواز أن تشرب قائما. كالبول، السنة أن تتبول جالسا، والجواز أن تتبول قائما لورود ذلك. لكن ترجيح الشيخ هو هذا. لكن الشطر الثاني من هذا الحديث وهو أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون، ما جاءنا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفد من هذا الإقرار حكما شرعيا. يبقى إذن الشيخ يقول خلاص طالما أسند إلى الصحابة ولم يرد نهي، يبقى هذا إقرار. يبقى الشيخ رحمه الله فرق بين الأكل والشرب، أما الأكل أما الشرب فاشرب جالسا، وأما الأكل فلا بأس بالأكل إيه وأنت تمشي، لأن النبي لم يرد عنه نهي عن إيه عن ذلك. إلى هنا أكتفي الآن لبيان ضرورة الاعتماد على فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح، وليس أن يستقل الإنسان بفهم الكتاب والسنة كيفما بدأ العلم إلا النقل لجهله. والله يا أخواني كلمات من نور، هذه الكلمات أنت سمعتها عشرة آلاف 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 المرات. هو ده الدين يا أخوان، ما فيش جديد. إياك أن تظن أنك أنت لما هجلس هنا هتسمع جديدا، لا، هتسمع تقريرا لا جديدا، هتسمع تأكيدا لا جديدا. دين الله ما فيه جديد، دين الله تم وكمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نذكر بالدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الألباني ما ذكر جديدا. عم تعرف أنت هتسمع لابن باز ما ذكر جديدا، هتجيب الشوكاني الآن هو نفس الكلام، هتجيب أبو بكر هو نفس الكلام، هتجيب كلام النبي هو نفس الكلام. إذن الكلام واحد. ولهذا مما يميز المنهج الحق الاتباع، اتبع ولا تبتدعوا. اوعى تنتظر ان هقولك يوما من الايام جديدا، ابدا، بل قمة توفيق الله لي ولك ان نخرج للامة ما كان عليه النبي والصحابة. نتكلم في التوحيد، نتكلم في السنة، نتكلم في الاتباع، نتكلم في التحذير من الحزبية، نتكلم كل هذا كلام مكرر. لكن من عليه الان رغم التكرار ورغم التأكيد؟ تعرف ممكن واحد يسمع هذا المجلس وبعدين يطلع الشيخ ده مش عاجبه حد، ده بقولك يا عم مفيش جماعات ولا احزاب، اصل الناس دي مش عارفين، الناس دي اصلها عيبها انها ما بتفهمش، الناس دي بتقول كلام وخلاص ما بيطبقوش على الواقع، الناس دي بتطبقش على الواقع، الناس دي عيبها ما بتفهمش، ده عيبها. يحفظه ويقولك قال الله قال الرسول قال كذا. طب يعني دول ما بيفهموش؟ هم دول مش عارفين؟ ما هم عارفين، لأن الله لم يقسم لك نصيبا من الهداية، ولو تديت لحركك نص. والله يا أخواني بعض الإخوان قد يعني يحسبوا على خير وانحرف، أجلس معه وأقول كلمات يعني معبرة وأجتهد، يعني بعضهم كان قريب أجلس معه أجتهد وأجيب ساعة. طب وبعدين بعد ده كله إيه رأي؟ رجعت عن كلامك في الانتخابات والحالي؟ لا لا لا. ليه؟ فبعض قاس أنزل من السماء ماء فسالت أوتيد بإيه؟ بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا الشيخ الألباني يقول هذا الكلام وتلك التقريرات، ومع ذلك الشيخ الألباني يسب سبا عظيما في عصر رحمه الله تعالى. قال الشيخ لكن لابد بعد أن نبين أو أن تبين أهمية هذا الخبر على فهم السلف الصالح أن أقرب لكم بعض الأمثلة. قديما تفرق المسلمون إلى فرق كثيرة، تسمعون بالمعتزلة، تسمعون بالمرجئة، تسمعون بالخوارج، بالزيدية، فضلا عن الشيعة والرافضة. ما في هؤلاء طائفة مهما كانت عريقة في الضلال لا يشتركون مع سائر المسلمين في قولهم نحن على الكتاب والسنة. ما في طائفة قال ذلك، ما أحد منهم يقول نحن لا نتبنى الكتاب والسنة، وإلا لو قال أحد منهم هذا خرج من الإسلام بالكلية. إذن لماذا هذا التفرق ما دام أنهم جميعا يعتمدون على الكتاب والسنة؟ وأنا أشهد أنهم يعتمدون على الكتاب والسنة فعلا، نشهد أن الخوارج قالوا كتاب وسنة، المعتزلة قالوا كتاب وسنة، نشهد ذلك. ولكن كيف كان هذا الاعتماد دون الاعتماد على الأصل الثالث على ما كان عليه السلف الصالح، مع ضميمة أخرى لابد أيضا من التنبيه عليها، وهي أن السنة تختلف كل الاختلاف عن القرآن الكريم، من حيث إن القرآن محفوظ بين دفتي المصحف كما هو معلوم لدى الجميع، أما السنة فهي أولا موزعة في مئات الكتب إن لم أقل ألوف الكتب، منها قسم كبير جدا لا يزال في عالم الغيب، في عالم المخطوطات، ثم حتى هذه الكتب المطبوعة منها اليوم فيها الصحيح وفيها الضعيف. فالذين يعتمدون على السنة سواء كانوا ينتمون إلى أهل السنة والجماعة وعلى منهج السلف أو كانوا من الفرق الأخرى، كثير من هؤلاء من لا يميزون السنة الصحيحة من الضعيفة، فيقعون في مخالفة الكتاب والإيه والسنة بسبب اعتمادهم على الأحاديث الضعيفة أو الموضوع. الشاهد هناك بعض الفرق التي أشار إليها تنكر بعض الحقائق القرآنية والأحاديث النبوية قديما وحديثا. القرآن يثبت وبشر المؤمنين بنعمة عظيمة جدا يخطئون يحظون بها يوم يلقون الله في جنة النعيم حيث يتجلى رب العالمين. شوف العالم السلفي يتجلى رب العالمين عليه فيرونه كما قال ذلك العالم السلفي يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. هذا عليه نصوص من القرآن وعشرات النصوص من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف أنكر هذه النعمة وهي أجل نعمة في الجنة رؤية الله بعض الفرق القديمة والحديثة؟ أما القديمة كالمعتزلة اليوم لا، لا يوجد فيما علمت على وجه الأرض من يقول نحن معتزلة، نحن على مذهب المعتزلة. لكنني رأيت رجلا أحمقا يعلن أنه معتزلي وينكر حقائق شرعية جدا لأنه ركب رأسه. فأولئك المعتزلة أنكروا هذه النعمة وقالوا بعقولهم الضعيفة مستحيل أن يرى الله. ماذا فعلوا؟ هل أنكروا القرآن؟ الله يقول في القرآن يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هل أنكروا الآية؟ لا، لو أنكروها لكفروا وارتدوا. لكن إلى اليوم أهل السنة حقا يحكمون على المعتزلة بالضلال، لكن لا يخرجونهم من دائرة الإسلام، لأنهم ما أنكروا هذه الآية وإنما أنكروا معناها الحق الذي جاء بيانه في السنة كما سنذكر. فالله حين قال في حق المؤمنين أهل الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تأولوها، آمنوا بها لفظا وكفروا بها معنا. قالوا منتظرة، اسكت يا ابن سلام، قالوا منتظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إيه منتظرة؟ طيب ضاقت عقولهم أن يتصوروا وأن يتخيلوا أن هذا العبد المخلوق العاجز بإمكانه أن يرى الله جهرة كما طلب اليهود من موسى فأعجزهم الله عز وجل بالقصة المعروفة، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ضاقت عقولهم فاضطروا أن يتلعبوا بالنص القرآني وأن يتأولوه. لماذا؟ لأن إيمانهم بالغيب ضعيف. ما اعترف المعتزلة بهذه الحقيقة، ولذلك جحدوا كثيرا من الحقائق الشرعية، مثل القول وجون يومئذ ناظرة، مثل القول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى أي الجنة والزيادة أي رؤية الله في الآخرة كما جاء في الحديث الصحيح بسنده كما روى مسلم بسنده عن سعد بن أبي وقاص. أنكر المعتزلة وكذلك الشيعة، وهم معتزلة في العقيدة، الشيعة معتزلة في العقيدة، أنكروا رؤية الله المصرح في الآية الأولى والمبين من رسول الله المصرح به والمبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الآية الأخرى. طيب أوقعهم ذلك في إنكار ذلك فخرجوا عن أن يكونوا من الفرقة الناجية. هل المعتزلة أخذوا بالحديث؟ هم أتوا إلى الآية فأولوها ولم يأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما قال النبي، سئل النبي هل ترون ربكم؟ قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. لا تضامون في رؤية رواية لا تضامون في رؤيته بالتخفيف والإيه والتشديد. والمقصود لا تشكون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. أنكروا هذه الأحاديث بعقولهم، إذن هم ما سلموا وما أمنوا فكانوا ضعيفي الإيمان. هذا مثال مما وقع فيه بعض الفرق قديما وحديثا. فالذين يركبون عقولهم هم المعتزلة وإن لم يعترفوا بأنهم أي أخواني معتزلة. فكل من قدم العقل على النقل فقد ركب طريق المعتزلة. تخيل واحد بيقول مثلا لما يقول له نصوص شرعية، بعض الناس يقول لك إيه بقى؟ يقول والله لو كان الإسلام يقول بأن هذه المظاهرات وكذا والخروج على الحاكم هذا خروج فأنا كافر بالإسلام. واللي يقول إن كان هذا رأي الخوارج فأسأل الله أن ألقاه على رأي الخوارج، أو أسأل الله أن ألقاه خارجية. في واحدة بقى جديدة من 3 أيام سمعتها برضو معتزلي، فقال إن كان هذا قول المعتزلة فأنا معتزلي. يعني إيه الكلام ده؟ إيه ما هذا الكلام؟ هذا والله معروف يا إخواني، الجرأة هذه معروفة في الجميع ولا عرفة في المعتزلة. هذه الجرأة للأسف الشديد رباهم عليها ولو ضمنا قول من يتبعونهم حين يبين لهم أن هذا القول هو القول الحق، وأن من يخالف هذا القول إنما هم سفهاء الأحلام أحداث الأسنان وإن الله وإن لا يرجعون. ثم قال ومنهم الإباضية الذين نشطوا في الدعوة إلى ضلهم ولهم مقالات الآن ورسائل ينشرون ويحيون الخروج الذي عرف به الخوارج من قديم. الإباضية وهذه فرقة من فرق الخوارج وهي لا تزال في دول في بعض دول الخليج الآن في كثير من انحرافاتهم، منهم إنكارهم رؤية الله عز وجل أيضا في الجنة. ثم يقول الآن يأتيكم مثال الحديث القديانيون، ربما سمعتم بهم، هؤلاء يقولون كما نقول نحن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يصلون الصلوات الخمس، يقيمون الجمعة، يحجون بيت الحرام، يعتمرون، لا فرق بيننا وبينهم، هم كمسلمين، لكنهم يخالفون في كثير من العقائد، منها وهنا الشاهد قولهم بأن النبوة لم يغلق بابها. القديانيون يقولوا إيه؟ النبوة لم يغلق بابها، يقولون بأنه سيأتي أنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يصلون معنا ويحجون ويصومون، ويزعمون بأنه جاء أحد منهم في قديان في بلدة في الهند، فمن لم يؤمن بهذا النبي عندهم فهو كافر، من لم يؤمن بنبيهم الذي يؤمنون به فهو إيه؟ كافر. كيف قالوا هذا مع الآية الصريحة ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ كيف قالوا مع الأحاديث المتواترة لا نبي بعدي؟ فأول القرآن والسنة، وما فسر القرآن والسنة كما فسر السلف الصالح. ولهذا يا إخواني، إن, 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 إن من عرف السنة فانحرف عنها فهو مبتدع. قد يقول قائل لكنه متأول، نقول التأويل على قسمين، تأويل قوي تشهد له نصوص، وتأويل غير سائخ. فالجهمية متأول، والأشعرة متأول، والمعتزلة متأول، ده إبليس نفسه متأول، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى إذا لا يوجد إيه؟ الكفار ماذا قالوا؟ قالوا إن وجدنا أبانا على أمة وأن على فريق مقتدون. فليس كل تأويل يمنع من البدعة، وإنما التأويل الذي إيه؟ يدل عليه الدليل، أو الذي فعلا يحتمله الدليل وإن كان من وجه. فهؤلاء قالوا النبوة لم تغلق، زي الرافض كده ولكن النبوة لم تغلق. كيف والنبي قال في علي نفسه لما قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لنبي بعدي؟ قال هذا لفظكم أنتم، إنما اللفظ الورد عن النبي غير أنه لنبي بعدي إلا أن يشاء الله. فوضعوا عبارة، وضعوا لفظ إيه؟ إلا أن يشاء الله. كيف قالوا مع هذه الأحاديث؟ هؤلاء أولوها، وتتبع أيضا المسلمون على ذلك دون خلاف بينهم، حتى جاء هذا الزائغ الضال المسمى بالمرزة غلام أحمد القدياني فزعم بأنه نبي، ولو قصة طويلة لسنا الآن في صددها. فاغتر به كثير ممن لا علم عندهم بهذه الحقائق التي صيانة للمسلم أن ينحرف يمينا أو يسارا كما انحرف القديانيون هؤلاء مع دجالهم هذا الذي يدعن به. ولهذا يا أخوان، إن لم نوقف هذه المهزلة وهي البعد عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، إن لم نوقف هذه المهزلة ونقف بكل قوة حتى لو وقف في ضد هذا مشاهير وكثر، إن لم نقف ضد هؤلاء فسوف ينبت في أمة الإسلام كل يوم جماعة، وكل يوم طائفة، وكل يدعي وسطا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك. وليس ببعيد أن يكون في البيت الواحد الآن جماعة، جماعتين، ثلاثة، واحد يخرج واحد يقعد، واحد يؤيد هذا واحد يخالف هذا. ليس بعيدا أن يكون هذا موجودا الآن. فإذا لم ترجع الأمة إلى الكتاب والسنة فسوف تقبل الأمة على التمزق والتفرق الذي هو قاصمة الظهر. وأخيرا، ماذا فعل هؤلاء بالآية ولكن رسول الله خاتم النبيين؟ تبدأ آية واضحة، ما فيش نبي بعد هذا، ولكن رسول الله خاتم الإيه؟ خاتم النبيين، خلاص واضحة جدا. أي نبه يجي من يدعي وهو باطل. ماذا قالوا؟ اسمعوا، اسمعوا وعوا حتى تعلموا أني ما في ضلال على وجه الأرض لو فيه تأويل. قالوا خاتم النبيين ليس معناها لنبي بعده، أمال معناها إيه؟ معناها زينة النبيين من الخاتم، الخاتم. كما أن الخاتم هو زينة الإصبع، كذلك محمد زينة الأنبياء. يبقى خاتم النبيين عريس، قالوا إيه؟ يا عروس. خاتم النبيين ما قال، شوف المسلمون كلهم يفهمون خاتم النبيين يعني النبي بعد، ولكن ماذا قال هؤلاء؟ قالوا خاتم النبيين خاتم النبي، في قراءة بالكسر، هو زينة وهو خاتم، ولذا عندنا القراءتان خاتم خاتم. إذن هم كفروا بالآية، ما قالوا هذا ما أنزله الله على قلب محمد، لكن كفروا بمعناها الحقيقي. فانتبهوا وفرقوا بين الكفر بالنص والكفر بتأويل النص. انظروا إلى رد النص وتأويل النص. إن رد النص لا يستطيع أحد، هتقول له قال الرسول، قال الله، قال الرسول، لك آه نعم، ولكن المحور الذي يقع به الخلاف وبيت القصيد هو ماذا؟ فهم النص. يقول أنت ما فهمت النص، أنا الذي فهمت الإيه؟ النص. طيب، لكن إذن ماذا يفيد الإيمان بالألفاظ من الإيمان بحقائق المعاني؟ إذا كانت هذه حقيقة لا شك فيها، فما هو الطريق للوصول إلى معرفة حقائق المعاني في الكتاب والسنة؟ قد عرفتم الطريق، ليس وأن تعتمد أن نعتمد نحن على علمنا باللغة وأدبها ونفسر القرآن والسنة بأهوائنا أو عاداتنا أو تقاليدنا أو مذاهبنا أو طرقنا، وإنما كما قيل. وأنهي الكلام بهذا القول: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لعل في هذا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله أن نكون ذاك الرجل الذي له قلب وقد ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله أن ينفعنا بكلام علمائنا. إنما أنا أذكر إخواني دائما وأحاول حقيقة قدر المستطاع، وإن كنت أطيل في بعض الأحيان، ألا يعني نبتعد عن هذه الطريقة والمنهج، لأن الحقيقة الارتباط بكلام علمائنا متين. حتى إذا قال لكم الناس يوما ما بأنكم أنتم خلاف الناس، الناس في واد وأنتم في واد، فقولوا لهم إن الناس الذين مدحهم الله عز وجل هم الناس الذين نتبعهم، وليس الغوغائية وعموم الناس. إن الناس هم الصحابة ومن تبعوا إحسان إلى يوم الدين، هؤلاء هم المقتدى بهم، وليس محمد وعلي وإبراهيم وأحمد وعباس ممن يذهب إلى أي مذهب من غير دليل ولا نص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فليذكر عروسنا أن ليلته الماتعة هذه هي ليلة الألباني رحمه الله تعالى. فالزم غرض الرجل فإنه لازم غرض السلف. تدخل بقى على عروسك وتقول السلام عليكم، الشيخ أعطانا اليوم إيه؟ الألباني. وتسمعها بقى كده، هذه المحاضرة تسمعها لها، بس بعدين يعني، بعدين خلاص، بعدين ما تخلاش إلا الذي يعني عشان وقت ما طولش، بعدين تبقى تسمعها وقول لها إيه بقى؟ نحن على ضرب سلفنا الصالح سائرون. ها؟ أي نعم إن شاء الله تعالى. ممكن خلاص ما أدري، معنا الصورة تانية كان أعطناك يعني إيه صورة منها. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لأخنا في عروسه وأن يبارك لها فيه. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما على خير. اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. اللهم اجعل هذا الزواج وهذا البناء نواة لأسرة المسلمة تقوم على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا أخواني في حاجة ماسة في أفراح مضت من 30 سنة أن يذكر فيها علم الأئمة، في مساجد أن يذكر فيها علم الأئمة. هذه دعوتنا بحق، هذه دعوتنا بحق، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه بحق، أن نلزم علماءنا فهما وعملا وعلما. نسأل الله عز وجل يحيينا على ذلك ونمسنا على ذلك، أنه لذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعليه وصحبه أجمعين. تفضل.